عندنا اليوم ما يتعلق بفقه كما ذكرنا موضوع الشركات، وهو موضوع كما قلت لكم انه موضوع مهم. ذكرنا في الاسبوع الماضي يعني مقدمة عن الشركات، ذكرنا تعريف الشركة وذكرنا اقسام الشركات. كم قسم قلنا الشركات؟ لا، التقسيم الاصلي للشركات. نعم يا يوسف، قسمين. ايوه لا، اما ان تكون شركة عقود او تكون شركة املاك. اما ان تكون شركة عقود او شركة املاك، هذه اشياء بسيطة جدا. شركة الاملاك انه مثلا انا واياك مثلا اهدي لنا هذا الشيء، اهديت لنا سيارة، نحن فيها شركاء، لي نصفها ولك نصفها، هذه شركة أملاك، أن السيارة صارت شركة بغير اختيارنا. ومثل ذلك أيضا الأبناء إذا مات والدهم ورثوا ما وراءه فصاروا شراكة في تركة المتوفى، هذه تسمى شركة أملاك. شركة أملاك. القسم الثاني هي شركة العقود، يعني الشركة التي نعملها نحن باختيارنا، مثلا أنا وفهد وتركي ومحمد نقوم بإنشاء شركة ونتفق على تسميتها وعلى برنامجها ونظامها وطبيعة عملها ونشاطها، فهذه شركة عملنا باختيارنا وتسمى شركة عقود. طيب، شركة العقود هذه الفقهاء المتقدمون يقسمونها إلى أربعة أقسام، وهي التي ذكرها المصنفون. ولا أرى بأس أن نمر على كلام المصنف ثم ننتقل بعد ذلك وإن شاء الله الوقت يتسع للحديث عن الشركات المعاصرة. فطبعا الفقهاء المتقدمون يكادون أن يحصروا الكلام في الشركات في الأقسام الأربعة التي ذكرها المصنف. ونحن ذكرنا في الأسبوع الماضي من كلام العلماء صديق حسن خان والشوكاني عن قضية أن هذه الشركات المنصوصة في كتب الفقه ليست لم ترد في الكتاب والسنة وليس عليها إجماع قطعي، وإنما هي تقسيم بحسب الإمكان والاحتمال العقلي الذي كان موجودا عندهم. ولذلك لا نرى حرجا في أن يغير الناس أنماط الشركات وطرائقها، المهم هو ألا تخالف الشركات مقتضى الشرع. المصنف رحمه الله يقول وهي على أربعة أضرب. القسم الأول شركة العنان، وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما، يعني مني 50% ومنك 50%، وكلنا نعمل في هذه الشركة. إذا نحن شركاء بأموالنا وشركاء بعملنا، وممكن طبعا يكون واحد أكثر من الآخر بالعمل، ولذلك سميت شركة عنان، لأنه كأن الاثنين كأنهما فرسا رهان، يعني يمشون جنبا إلى جنب متساوين في ما يدفعونه من المال وفيما يقدمونه من العمل والجهد. فهذه شركة العنان، وهذه الشركة من حيث الأصل جائزة بالإجماع كما ذكره ابن المنذر وغيره من أهل العلم، ولكن الفقهاء يمنعون من شرطين في هذه الشركة، أو بعض الفقهاء. الشرط الأول قالوا لابد أن يكون رأس المال يعني نقدا، إما دراهم أو دنانير أو عملة، مو مقصود دراهم أو دنانير فقط، يعني دولارات أو ريالات أو ما شابه، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون رأس المال عروض تجارة. والذي نرجحه نحن أن المطلوب في الشركة هو العدل، فإذا كانت عروض تجارة منضبطة معلومة لا يقع فيها غرر ولا لبس، هي إذن جائزة، ولا دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع على منع أن تكون الشركة شركة العنان بعروض تجارة. الشرط الثاني الذي يمنعون أو يشرطونه قالوا أنه لابد أن يكون الربح معلوما مشاعا بينهما، يعني مثلا إما أن يكون الربح بقدر المال ل50% ولك 50%، أو يكون بنسبة متفق عليها بينهم، فلا يجوز لأحد أن يشترط قدرا من الربح يتميز به عن الآخر. مثل لو نقول مثلا نحن في الشركة أقول مثلا أنا لي من الربح 50,000 ريال، هذه تعزل ثم نقسم الربح فيما بيننا، هذه زيادة ربما لا يربح أصلا إلا 50,000 فيكون في ذلك إجحاف بحق الآخر. لكن لو أن إنسانا عمل عمل إضافي بالشركة يعمل أكثر من الآخر، ما الحل؟ ما الحل في هذه الحالة؟ لا، إما أن تزاد له النسبة، نعم، نقول لك مثلا 60% ولي 40%، هذا حل. الحل الثاني أن يعطى راتبا، يقال لك راتب شهري كموظف، هذا الراتب ما هو داخل في أصل الشركة ولا له علاقة بالربح ولا بالخسارة. طيب، هذه هي الشركة الأولى، أن يشترك بماليهما وبدنيهما، وهي شركة العنان. وقلنا ينتبه فيها إلى شرطين عند الفقهاء، الأول أن يكون رأس المال نقدا، وهذا قلنا غير لازم. الشرط الثاني أن لا يكون لأحدهما نصيب معلوم محدد من الربح بكل حال، لأنه قد لا يأتي إلا هذا النصيب وحده. الثانية شركة الوجوه، وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاههما، وهذه الشركة تكون في الغالب من الناس اللي لهم وجاهة، والتجار يقرضونهم ويبيعون عليهم بالتقسيط، فهم يشترون بجاههم ويبيعون وهم شراكة في هذا اللون. فكأن شركة الوجوه ميزتها أنها تعتمد على الوجاهة وعلى البيع والشراء بالتقسيط. الشركة أو هذا ضربة ثانية. الضربة الثالث هي المضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. والمضاربة معروفة، بعضهم يسميها القراض، وهي جائزة باتفاق العلماء وموجودة من عهد الجاهلية وفي عهد الصحابة، بل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وذكرنا لها نماذج كثيرة في الجلسة الماضية، وهي غالب متاجرات الناس، يعني مني المال ومنك الجهد. فإذا لم تربح الشركة ضاع مالي وضاع جهدك، وإذا ربحت فيقسم الربح بحسب ما اتفقوا عليه. وقد يكون يعني للمضارب يكون له نسبة من الربح ويكون له أيضا راتب، هذا لا بأس به. الضرب الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد أو نحوه، يعني يتفقون على أنه الذي يتم تحصيله يكون لنا بالسوية. والدليل على جوازها، وهو يوضح ما معنى شركة الأبدان، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو في أبي داود، وقد احتج به الإمام أحمد، وإن كان الحديث ضعيفا لأنه من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، والصواب أنه لم يدرك أباه فهو منقطع، ولكن هو مشهور عند العلماء. أن ابن مسعود يقول اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجي أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين. فهذا يدل على معنى، والأصل فيها الجواز حتى لو لم يرد فيها دليل. شركة الأبدان يعني نشترك مثلا في حطب أو حشيش أو صناعة أو عمل أو خياطة أو ما أشبه ذلك بالسوية. قال والربح في جميع ذلك على ما شرطاه بينهما، لأنه يعني الحق لا يخرج عنهما. والوضيعة على قدر المال، ما هي الوضيعة؟ يعني الخسارة على قدر المال، يعني كل واحد بقدر المال يخسر، إما أنصافا أو أثلاثا أو أرباعا أو غير ذلك. قال ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين، يعني ما يكون لواحد يقول مثلا له 50,000 ثم يقسم الربح بعد ذلك، لأنه قد لا يأتي من الربح إلا هذا المبلغ. ولا ربح شيء معين، يقول ربح هذه البضاعة بالذات يكون لي، لأن ذلك يفضي إلى الجهالة كما ذكرنا. قال والحكم في المساقات والمزارعة كذلك. المساقات والمزارعة سوف تأتي إن شاء الله، لكن والله أعلم أن مقصود المصنف بقوله والربح في المساقات والمزارعة كذلك الإشارة إلى أنه لو صار في مساقات أو مزارعة، يعني أرض مثلا أنت تزرعها، لا يجوز أن واحد يستثني أنه والله يكون يقول هذا الجدول هذا لي بالذات، لأن ربما فسدت أو عطبت المزرعة كلها ولم ينتج أو يسلم إلا هذا الجدول، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سوف يأتي. قال وتجبر الوضيعة من الربح، يعني الخسارة تعوض من وين؟ من ربح الشركة، لأنه أصلا لا يكون ربح صافي إلا بعدما تسدد جميع المستحقات على الشركة. قال وليس لأحدهما البيع بنسيئة، هذا لا دليل عليه، وإنما نقول هذا بحسب العرف أو الشرط. فإن كانوا اشترطوا أن لا يكون بيع بنسيئة فهذا يجب الوفاء به، وإن اشترطوا جوازه فهذا له البيع بنسيئة. بل هناك شركات خاصة بإيش؟ بالتخصيص، وهي شركات البيع بنسيئة. وإن كان غير منصوص لا بالإذن به ولا بمنعه فنقول إنه بحسب العرف، فإذا كان العرف جاريا على التعامل بذلك فله هذا، وإلا لم يجوز. قال ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر، وهذا واضح. طيب ننتقل بعد ذلك إلى بعض الشركات المعاصرة، فيها كلام يطول. الشركات المعاصرة طبعا أصبحت في عصب الحياة الاقتصادية كما تلاحظون، ربما لو قلنا مثلا أن المملكة يعني ربما فيها أكثر من 20 أو 30 ألف شركة عاملة في أسواقها. الشركات المعاصرة غالبا ما يقسمونها إلى قسمين. القسم الأول، طبعا الكلام في الشركات الآن، هل الكلام في شركات شركة الأعيان والتملك الأملاك أو في شركة العقود؟ الكلام في شركة العقود، يعني شركة الأملاك هذه انسوها، فقد قلناها في البداية من أجل التمييز والتعريف. أما الفقهاء فكلامهم كله في شركات العقود. شركات العقود المعاصرة يقسمونها إلى قسمين. القسم الأول شركات أشخاص، وذلك لظهور العنصر الشخصي في الشركة. مثلا أشترك أنا وأنت أو 3 أو 4 في شراكة معينة، والشركة قد تكون باسمنا، وقد يشترك الرجل مع أولاده في الشركة أو مع أصدقائه، وقد يكون الشركة حتى اسمها اسم شخصيا شركة فلان، والعنصر الشخصي ظاهر جدا في الشركة في تملكها وفي إدارتها، فهذه تسمى شركة أشخاص. وقد نسميها بشركات العوائل، الشركات العائلية في الغالب. القسم الثاني ما يسمى بشركات أموال، وذلك لأن هذا النوع من الشركات تعتمد على عنصر المال، فالأشخاص ليس لهم تأثير، بل ربما يكونون غير معروفين. يعني على سبيل المثال شركة الاتصالات السعودية مثلا، لما تكون توزع الأسهم، كل إنسان اشترى سهم فهو له نصيب في هذه الشركة. إذن هنا هذه الشركة تعتبر شركات أموال، لأنها عبارة عن أسهم أو سندات تباع، وقد يكون الذي يشتري السهم يبيعه اليوم أو يبيعه غدا، ولا يعرف يعني أسماءهم، ولا يعرف بعضهم بعضا. فالجانب الشخصي هنا واضح ولا مختفي؟ مختفي، ويكاد أن يكون ملغى، ولذلك تسمى شركات أموال. إذا هذه أضبطها، احفظها، أن الشركات المعاصرة تنقسم عند كثير من الفقهاء إلى والقانونيين أيضا إلى قسمين: شركات أشخاص وشركات أموال. شركات الأشخاص يبرز فيها العنصر الشخصي، شركات الأموال يبرز فيها العنصر المالي. بعضهم، وهذا يعني أميل إليه، قسموا أو ألحقوا قسما ثالثا بالشركات المعاصرة، وهو هذا التسمية من عندي، الشركات المركبة أو الشركات المختلطة. والمقصود بها الشركة المركبة من أشخاص وأموال، يعني فيها الجانب الشخصي وفيها الجانب المالي، كأنك تقول 50% من الشركة تملك شخصي، وطرحوا 50% منها للاكتتاب مثلا، فأصبحت شركة مركبة من أشخاص ومن أموال. طيب القسم الأول منها شركات الأشخاص. شركات الأشخاص من أمثلتها مثلا ما يسمى اليوم بالشركات التضامنية، وهي كثيرة في المملكة. الشركات التضامنية التي غالبا ما تطرح من أجل مشاريع صغيرة أو مشاريع متوسطة، لأن الغالب اللجوء إلى الشركة لأن الأفراد لا يستطيعون أن يمولوا هذه المشاريع أو يقوموا بها، فيشترك مجموعة منهم أو يتضامنوا في مثل هذه المشاريع الصغيرة أو المتوسطة، قد يكونون الشركاء 2 أو أكثر يشتركون في مالهم للتجارة، وكل واحد من هؤلاء الشركاء مسؤول مسؤولية تامة عن كل التزامات هذه الشركة وديونها. بمعنى أنه مثلا إذا وجد دين على الشركة هذه ندفعه من أموال ماذا؟ من أموال الشركة. طيب إذا ما كفت أموال الشركة ننتقل إلى ماذا؟ إلى أموالنا الشخصية ونسدد بها الديون باعتبارنا ملاك لهذه الشركة، ولذلك سميت شركة تضامن. ممكن أدفع أنا من مالي لكن أنت ما عندك مال، فما هو الحل في هذه الحالة؟ أنني أدفع من مالي ثم أعود عليك، أرجع طالبك بنصيبك من الدين، يعني أنا غني ولذلك ألزمت بالدفع فأدفع وأرجع عليك بنصيبك من هذا الدين، فيتقاضون الحقوق فيما بينهم بعد ذلك. طبعا الحصص داخل الشركة لا يتم بيعها أو تداولها للاكتتاب وغيرها إلا بإذن الشركاء، يعني ما ندخل معنا شريكا إلا بموافقة الآخرين. وكما قلت يعني هناك الشركات العائلية كثير منها شركات تضامنية. حكم هذا اللون من الشركات، بعض الفقهاء المعاصرين يمنعها لأنهم يقولون إن فيه يعني تضامن في التزام الدين، يعني إلزامي أنا بدين ربما يكون حقيقة لنصف على شريكي الآخر، والصواب أنها جائزة وأنه لا بأس بذلك، لأننا متضامنون بموجب العقد بيننا على سداد الدين، وأنا إذا دفعت الدين الذي على الشركة سوف أرجع عليك بماذا؟ بما يخصك منه. إذا كنت مثلا لك 50% من الشركة سأدفع الدين وأعود عليك ب50% منه أيضا. وبعضهم أيضا منعها لسبب آخر، قالوا لأنه لا يمكن الانفصال عن هذه الشركة، يعني لازم شركة تكون عقد لازم، بينما الشركة في الأصل عقد جائز، وهذا أيضا ليس وجيها، لأننا نقول المؤمنون على شروطهم، فإذا التزمنا أن الشركة مدتها 10 سنوات لا يحل لواحد منا أن ينسحب من الشركة قبل تمام المدة إلا بإذن الآخرين، لأن هذا عقد متفق عليه. طيب، وأيضا نقول لا يلزم تنظير هذه الشركة، نذهب لنبحث ونقول هل هي من شركة العنان أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لأننا نقول كما أسلفت أن الشركات التي ذكرها الفقهاء ليست أصلا شرعيا يلزم القياس عليه، وإنما ينبغي أن ننظر في هذا اللون من الشركات التضامنية هل فيها ما يخالف الشرع فترد به، أو ليس فيها ما يخالف فتباح من غير نظر إلى مقارنتها بأقسام الشركات المعروفة. إذن هذا هو القسم الأول، وهذا نموذج له، والشركات التضامنية هي غالب ما يسمى شركات أشخاص. القسم الثاني شركات الأموال، وأكثر أو أغلب ما يكون من شركات الأموال ما هو؟ الشركات المساهمة. الله يفتح عليك. الشركات المساهمة المعروفة اليوم، هذه الشركات المساهمة تقسم أسهم الشركة، ممتلكاتها، خدماتها، تقسمها إلى أسهم متساوية في القيمة، قد تكون قيمة السهم 100 ريال أو أكثر أو أقل، وهي قابلة للتداول، وأيضا التداول وين فيه؟ في السوق وفي البنوك، أو كما يسمونه بالبورصة، وهي يعني السوق العالمي لتداول الأوراق التجارية، سواء كانت أسهم أو سندات، أو كانت حتى في البورصة يتداولون أحيانا المواد الحديد والمواد المثلية وغيرها. فالمقصود أن الشركات المساهمة يكون لها أسهم معينة معروفة القيمة، يتم التداول فيها قابلا للتداول، ولا يسأل أي شريك إلا بمقدار الأسهم التي له، قد يكون 10 أسهم من ملايين الأسهم مثلا، ولا يمكن ويمكن لشخص يعني يمتلك منها سهم أو 10 أو 100 أو 1000 بقدر ما يدفع من الأموال. وفائدة هذه الشركات التي يسمونها الشركات المساهمة كما هو واضح، إذا كانت الأولى في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالشركات المساهمة غالبا ما يحتاج إليها في المشاريع الاقتصادية الكبرى التي يحتاج إليها كالكهرباء مثلا، الاتصالات، الخدمات، الأغذية، البترول، النفط، الكمبيوتر وغيرها من الأشياء التي يحتاج إليها على نطاق واسع. وغالبا هذه الشركات أو بشكل مضطرد دائما يديرها مجلس إدارة، ثم يكون هناك جمعية عمومية تمثل المساهمين، ويختارون مجلس إدارة منتخب يتولى إدارتها، وطبعا هذه الشركات موجودة في المملكة بشكل كبير جدا. على سبيل المثال طبعا أنا دخلت في الانترنت حاولت أن أعرف الشركات السعودية التي يمكن أن نسميها شركات مساهمة، فوجدت على سبيل المثال أن البنوك كلها شركات مساهمة عبارة عن أسهم مطروحة للتداول. كل البنوك، البنك الأهلي، البنك الأمريكي، البنك البريطاني، الفرنسي، الهولندي، السعودي، المتحد، البنوك كلها عبارة عن شركات مساهمة. سابك أيضا شركة مساهمة وإن كان 70% من ملكيتها للحكومة و30% يعني للناس، الراجحية، بنك الراجحي أيضا. هناك أشياء كثيرة تدخل في هذه الشركات المساهمة. من ميزات الشركات المساهمة أنه لا علاقة للإفلاس بين الشركة وبين المساهمين، يعني ممكن المساهم يفلس، هل تفلس الشركة؟ ما له علاقة، ما درت عنه الشركة، عنده 10 أسهم ولا 100 سهم ولا أقل ولا أكثر، وأصلا أملاكه موجودة في هذه الشركة. ومن الممكن أن الشركة نفسها تفلس، فهل يؤثر هذا بالضرورة على المساهم؟ لا يلزم، إلا إذا كان عنده أسهم كبيرة جدا قد يعني يتأثر من هذا الجانب، لكن لا علاقة بين إفلاس الشركة وبين إفلاس المساهم فيها. مسؤوليتها محدودة، رأس مالها له أسهم وليس حصص. يعني في الحالة الأولى الشركات التضامنية رأس المال عبارة عن إيش؟ عن حصص لأربعة أو خمسة أو عشرة من الشركاء. لكن في الشركات المساهمة رأس المال عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أسهم لها قيمة كما ذكرنا، ولها إدارة قانونية معينة تحتاج إلى مثلا مرسوم ملكي في السعودية بإنشائها أو مرسوم جمهوري في أي بلد آخر، وتحتاج إلى يعني إجراءات معينة. هناك النوع الثالث الآن، هذه شركات الأموال وهذه شركات الأشخاص. نحن قلنا أنه ربما نقول فيه نوع ثالث مركب من الأشخاص ومن الأموال. مثال ذلك كما يقولون أحيانا في شركة يسمونها شركة التوصية بالأسهم، هذا اسم اكتبه تحتاج انك تحفظه، حتى على الأقل احفظه كمثال، شركات التوصية بالأسهم. شركة التوصية بالأسهم فيها فئتان من الشركاء. الفئة الأولى شركاء متضامنون، يعني مثل الشركة التضامنية الأولى ومسؤوليتهم عن الشركة مسؤولية شخصية. والفئة الثانية منهم شركاء موصول، يعني يدفعون الأسهم، يدفعون أموال، يدفعون نصيب أو حصة، ولكن ليس لهم علاقة بإدارة الشركة، إنما علاقتهم هي رأس المال. فهذا قد يكون قريبا من أن يكون مشترك بين شركة أموال وشركة أشخاص. أيضا هناك الشركة ذات المسؤولية المحدودة يسمونها، وهذا كثير جدا في المملكة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة. هذه الشركة تتكون من عدد محدود من الشركاء، قد يكون مثلا 10 15، وليس لها أسهم متداولة في السوق، وإنما هي عبارة عن حصص، فهي بهذا الاعتبار تشبه شركات الأشخاص، تشبه شركات الأشخاص. لكن في الوقت نفسه هؤلاء الأشخاص عليهم مسؤولية عن ديون الشركة بمقدار حصصهم فيها، ولا ينتقل أو لا تنتقل المسؤولية إلى أموالهم الأخرى، مسؤوليتهم فقط بمقدار الحصص التي في الشركة، فهي بهذا الاعتبار تخالف شركات الأشخاص. ومن هنا قلنا إنها تختلف. طبعا الشركات التي يسمونها الشركات ذات المسؤولية المحدودة تشبه شركات الأشخاص من جهة أنها عبارة عن حصص لمجموعة محددة من الأشخاص، وتشبه شركات الأموال من جهة أن المسؤولية فيها لا تتعدى، يعني إذا انتهت الحصص أو ضاعت الحصص التي له لا تنتقل المسؤولية إلى أمواله الأخرى التي هي خارج الشركة. مثال ذلك مجموعة بن لادن في السعودية، هذه شركة ذات مسؤولية محدودة. مثال ذلك أيضا دلة، شركة دلة، إسدافكو هذه شركة ألبان سعودية، أيضا الجفالي عنده الشركة الوطنية لصناعة السيارات، هذه شركة ذات مسؤولية محدودة. شركة عبد اللطيف جميل هذه شركة ذات مسؤولية محدودة. هناك شركة هونداي العالمية، شركة الصناعات الثقيلة ومنها السيارات هذه المعروفة، هذه كلها شركات ذات مسؤولية محدودة. نريد أن نعرف مرة أخرى في ختام هذا العرض السريع، فقط نريد أن نعرف 3 ألوان من الشركات المعاصرة. القسم الأول شركات أشخاص، مثل ماذا؟ مثل الشركات التضامنية، مجموعة يشكلون شركة ويتضامنون في رأس مالها. القسم الثاني شركات أموال، مثل شركات المساهمة، الشركات المساهمة. القسم الثالث شركات مركبة أو مختلطة، مثل ماذا؟ مثل شركة التوصية بالأسهم، أو الشركة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. أوقفكم الآن أيضا، الشركات ذات المسؤولية المحدودة مثل ماذا؟ ابن لادن، انتبهوا بس لا تتهموا بالإرهاب. أيضا إفداسكو، هونداي، عبد اللطيف جميل، دلة، الجفالي، جميل. ما ميزة الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟ هذا السؤال. ما ميزة الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟ نعم، ها، تشبه شركات الأشخاص، تشبه شركات الأشخاص من جهة إيش؟ نعم، تشبه شركات الأشخاص من جهة كونها مجموعة من الحصص وليست أسهم قابلة للتداول. هذا الوجه الأول الذي يجعلها تشبه شركات الأشخاص. طيب، وتشبه شركات الأموال من جهة، أيوة، أن المسؤولية فيها محصورة بأموال الشركة ولا تتعدى إلى الأموال التي خارج الشركة. اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.